نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 17 قال المصنف رحمه الله: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة.
لعلك تذكر قصة أبي وقد الليثي
ومن الدليل. وقال رحمه الله: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول أناس من الصحابة رضي الله عنهم: اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط، لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني
يكفي. ولكن هذه القصة
ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، كما سمعتم هذه القصة قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام لما قال له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وكذلك حديث عاد بإسلام لما خرجوا إلى حنين ورأوا شجرة المشركين أو سدرة يتبركون بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، إن السنن يعني السبل والطرق طرق المشركين. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذه القصة تريد أن المسلم بل العالم هؤلاء الصحابة وإن كانوا حدثاء عالم بالكفر قد يقع منه شيء من الشرك ولا يدري عنه. ولئن قال إبراهيم عليه السلام: خير الرحمن، وأبناه أنبياء مرسلون، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه هو الذي كسر الأصنام، وهو الذي دعا إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، وهو الأمة، إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما في الخير وقدوة فيه، وهو الحنيف المقبل على الله المعرض عما سواه، وهو أحد الخمس ذو العزم من الرسل، وهو الذي أبناؤه أنبياء ومرسلون، ومع ذلك يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وبعض الجهال اليوم يقول: نحن لا نحتاج إلى دراسة التوحيد لأننا فهمناه، وهذا غلط، بل هذا من الجهل، فمن ظن أنه عالم فقد جهل. هذا الإنسان التحرز والحذر من الشرك وأنواعه، ولو كان مؤمنا موحدا ولو كان عنده بعض العلم، فلا بد من التحرز والحذر والتعرف على أسباب الشرك وأنواعه حتى لا يقع في شيء منها. وعليه أن يصدق في الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ويبتهل ويتضرع في أن يجنبه الله الشرك وأسبابه. فقد يتجنب الشرك في الظاهر وفي أعمال القلوب يقع في الشرك والعياذ بالله في الباطن. ولهذا سأل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو ولد الأنبياء وإمام الحنفاء، سأل ربه ودعاه، قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وهو الذي كسر الأصنام وصمد صمود الجبال الراسيات أمام المشركين الوثنيين من أبيه وقومه، وألقوه في النار، ومع ذلك نجاه الله سبحانه وتعالى. قال: للنار نزعها سبب الهلاك فيها. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فجعل الله بردا مع سلام على إبراهيم عليه السلام. ثم بعد ذلك يخاف على نفسه وبنيه الذين هم أنبياء إسماعيل وإسحاق وأبناؤهم أنبياء. فنبينا عليه الصلاة والسلام من ذرية من؟
إسماعيل
أبو العرب، سلالة الأنبياء. وإسحاق أنجب يعقوب نبيا، ويعقوب أنجب يوسف نبيا، سلالة الأنبياء، وهو القدوة، وهو القدوة عليه السلام. ومع ذلك يسأل ربه ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولهذا يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال إبراهيم التيمي رحمه الله: من يأمن من البلاء بعد خليل الله إبراهيم حين يقول: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فلابد للإنسان والإخوة أن يتفقد توحيده وإخلاصه وصدقه مع الله سبحانه وتعالى، مع مجانبة الشرك في الظاهر، أيضا يجانبه في الباطن بإخلاص العبادة لله وتجنب الشرك. نعم.
قال رحمه الله: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا، كما
وإذا تكلم المسلم المجتهد بكلمة الكفر جاهلا، فالجهل عارض من العوارض الأهلية التي تمنع من التكفير، هو لا يدري عنها، أو أنه قام به فرح شديد أثقله الشعور وقال كلمة الكفر، كقصة من كما عند أبي هريرة، كما عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا فقد دابته في الصحراء وعليها طعامه وشرابه، فعيس منها وأتى ظل شجرة اضطجع تحتها ينتظر الموت، فبينما هو كذلك حينما استيقظ فإذا بها قائمة عنده، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة إذا قال الإنسان بدون فقد الشعور يكون كافرا. إذا قال: اللهم أنت عبدي، قال لله: أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر. لكن هذا الرجل قام به مانع وهو فقد الشعور من شدة الفرح، لا يدري ماذا يقول، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. هذا يدل على أن الإنسان لا يستعجل في تكفير الناس، لا سيما منهم الجهال، ولا يحكم عليهم بالكفر إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ثم نبه وتاب من ساعته فلا يضر هذا، لأنه تكلم عن جهل. وبنو إسرائيل مع صلاحهم وعلمهم طلبوا عن جهل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم نبههم موسى كريم الرحمن عليه السلام وتابوا من ساعتهم ولم يفعلوا، وكذلك الصحابة فلتاوا عاد بكفر لما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها كما للمشركين شجرة، فنبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصحهم فتابوا من ساعتهم، فإن كان الكلام هذا عن جهل فلا يضرهم. وانظر إلى قول الجارية في يوم عيد كما عند البخاري في الصحيح لما قال: وفينا نبي يعلم ما في غدي، لما دخل الصديق رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام وعنده جاريتان تغنيان بيوم البعاث، ويوم من أيام الجاهلية مشهور عند العرب. فلما دخل الصديق قال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا أبا بكر دعهما، فإن اليوم يوم عين حتى تعلم يهود أن في ديننا موسى. فتركهما إلى أن قالت إحداهما: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فماذا فعل الرسول؟ هل كفرها بذلك؟ ادعى علم الغيب هذا كفر. قال: دعي هذا وقول الذي كنت تقولين. الوقت وقت عيد، واعتدي نصيحة مختصرة، ليس وقت محاضرة. بعض الناس يأتي من عيد ينصح أحد يعطي خطبة أو محاضرة، لا ليس مناسب لكل مقام مقام، فليس مناسب يوم العيد يستخفوا الناس يوم فرح ويوم سرور. طفل أخطأ، رجل أخطأ، امرأة أخطأ، يعني يكون تعليق خفيف على الخطأ. نعم.
قال رحمه الله: وتفيد أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، قد غلظ النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الصحابة لما قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال: سبحان الله، رأى في رواية الله أكبر، انظر إلى أبي واقف إليه، أو الله أكبر، وهذه تقال عند التعجب، وقيل سبحان الله عند التعجب من الأمر الجيد، والله أكبر من الأمر القبيح. لكن إن صحت هذه سبحان الله هنا فهذا يدل على أنها تقال في الخير والشر، سبحان الله تنزيها لله عن كل نقص. سبحان الله هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلههم إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده، وهذا من أكثر أقسام النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده، أو كان يقول: ويم الله، يعني ويمين الله. ويجوز القسم بصفة من صفات الله، ولكن الصفة لا تدعى، لا تقول: يا رحمة الله ارحميني، يا مغفرة الله اغفري لي، فهذا من الشرك كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإنما يتوسل إلى الله عز وجل بصفاته أو بأفعال العباد: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فقال لهم موسى عليه السلام لبني إسرائيل: إنكم قوم تجهلون، فوصفهم بالجهل مع صلاحهم وعلمهم بسبب هذه المقالة. فهذا يفيد أن الإنسان يغلظ عليه حتى يرتلع وينزجر. نعم. ما فيها الله أكبر، سبحان الله. طيب. نعم.
قال رحمه الله: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر.
هكذا.
نعم.
شبهة أخرى.
شبهة أخرى.
طيب.
يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. وهؤلاء
خلاصة هذه الشبهة احتجاج بقصة أسامة بن زيد رضي الله عنهما في الصحيحين عن أسامة رضي الله عنه يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة مكان، وصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، يعني من المشركين، فلما غشيناه، يعني علوه بالسيف، قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعودا، يعني لم يقلها صادقا، وإنما خشية يتعوذ من السيف، والعوذ يعني اللجأ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ألجأ إلى الله عز وجل من الشيطان المرجوم عن المطرود من رحمة الله. قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ لا يزال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. لماذا يتمنى أسامة ذلك؟ حتى يغفر له. رضي الله عنه. وفي رواية حتى تملك أن نكن سنت إلا يومئذ، إلا يومئذ، يعني بعد هذا الفعل. يقولون في حديث أسامة رضي الله عنه دليل على أن من قال لا إله إلا الله صار موحدا، وأنه لو فعل الشرك يكف عنه. وأشهدنا كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قالوا: هذا دليل على أن الإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجب الكف عنه، لأنه مسلم ولا يضره بعد ذلك شيء. فيقال لهم: قاتل النبي عليه الصلاة والسلام اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، لأنهم ينقضونها بعدم الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. وكذلك قاتل الصحابة بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، لأن إسلامهم انتقض باعتراف بنبوة من مسيلمة الكذاب. وكذلك حرق علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوم بالنار لما غلوا فيه ورفعوه إلى مقام الرب ومرتبة الألوهية، فكفروا وانتقض إسلامهم ودينهم. الحاصل أن هذه الكلمة لا إله إلا الله من قالها عصم دمه وماله إلا بحقها، إلا بحقها. فإذا نقضها جاء بناقض من نواقضها، فإنها لا تنفع حينئذ. فهذه الكلمة لها شروط سبعة كما ذكر العلماء، بل ثمانية. وأما من قال الله يجب أن نكف عنه القتل إذا قالها ولا ندري عنه أنه أتى بناقض أو لم يأتي، فهذا مسلم يدخل في الإسلام، فهي الباب الذي يدخل منه الإنسان إلى الإسلام. أما تحقيق الإسلام فإنه يأتي بعد ذلك. نعم في المسند قال الله في نفس القصة، في نفس القصة. أيهما صحيح؟ أيها صحيح وأيها ضعيف؟
الترمذي عن الله
صحيح؟ الحديث صحيح؟ إسناده من؟
الترمذي.
نعم.
حدثنا سيدنا عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي وقر
البيت. سنان بن أبي سنان من هو؟
سنان بن أبي سنان يزيد بن أمية وإخوان ربيعة الجعفري التيمي وإخوان الزهري المدني.
دقة هذا صحيح. طيب رواية ابن الرحمن
صحيح
ناصر. طب كيف نقول هنا؟ هل تكررت القصة؟
لعله قال الكل
ما علق عليها الترمذي المبارك فوري في شرح سنن الترمذي.
قال رحمه الله: وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه.
ولكن أعداء الله،
ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث.
نعم. يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى: إن هؤلاء الذين أوردوا هذه الشبهة من المشركين مقرون بأن الإنسان لو جحد الصلاة لم تنفعه. لو الإنسان قال الآن لا يوجد في الإسلام شيء اسمه صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة، هل أحد يختلف في أن هذا كافر؟ لا شك أن هذا كافر ليس مسلم. فكيف إذا جحد التوحيد وقال بالشرك؟ هذا أولى وأولى. فلو جحد الصلاة لم تنفعه لا إله إلا الله وانتقض إسلامه ودينه، وكذا إذا جحد الزكاة أو الصوم، كيف إذا جحد هذه الأحكام أحكام العملية يكفر، وإذا جحد التوحيد لا يكفر. والتوحيد هو أصل الدين وإفراد الله تعالى بالعبادة. نعم.
قال رحمه الله: فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك.
يعني هذه قاعدة الأصل، إذا أظهر إنسان الإسلام شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجب أن نكف عنه ولا يجوز قتله أبدا، قتله من المنكرات. لذلك ما يفعل الخوارج في زماننا من قتل المصلين، يكفرونهم ثم يقتلونهم، مصلون يشهد أن الله محمد رسول الله ويصلون ويحجون ويزكون ويصومون، مع ذلك يقتلونهم. قتال ردة ليس قتل حد، ليس من حقهم إقامة الحد، إقامة الحد للوالي والسلطان ليس لكل أحد. فيصابون عليه من نوافذ المسجد بالرصاص، هكذا هذا الضغط على المصاحف بدماء هؤلاء المصلين. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل المصلين، فهذا مما يصد عن دين الله وعن شريعة الله، فعل هؤلاء الخوارج المالكين. وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، الشباب صغير ليس عنده فهم، سفهاء الأحلام عندهم سفه وتسرع، فلأنهم يكفرون العلماء ويبيحون دماءهم، كيف بغيرهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فأما حديث سامي
وأنزل فأما
نعم
وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما
يفعله فتثبتوا، انظر القراءة، فتبينوا آية النساء، قراءة حمزة في هنا ولا في الحجرات؟ وهنا هنا يوجد قراءة حمزة فتثبتوا
النساء
حجرات، نعم قراءة سبعية
هذه النساء.
يا أيها الذين آمنوا من جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، هذه قراءة سبعية. إذن في النساء هل يوجد فتثبتوا؟ لا لا. نعم.
فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنا.
هذا نزل عنه كلام الله وشرع الله. وهناك فرق بين من دخل في الإسلام من جديد وبين من كان مسلما قبل ثم فعل ناقضا من نواقض الإسلام. ولذلك نبه بعض إخواننا المسلمين في أوروبا، ربما أن أباه أو أمه كانت مصارقة أو كان مصارقا لرجل بالزنا والعياذ بالله، وبعد الإسلام يستمر هذا الفعل، بل ربما يعتقدون حلة أنه حلال أن تبقى مع صديقا لها يزني بها ليل نهار والعياذ بالله. هذا جاهل، هذا الرجل جاهل، لا يعرف أن الزنا حرام، أو لا يزال يشرب الخمر أو يعاقل النساء أو يتعامل بالربا ويعتقد حل ذلك، لأنه لا يفهم حديث عهد الإسلام. هذا أولا لا بد من تعليمه، وتعليمه يكون بالصبر، صبر ورفق ولين، لأنه جاهل وحديث عهد بالإسلام. نعم نعم. في نفس آية النساء يعني قراءة سبعية فتثبتوا. فهناك فرق بين من دخل في الإسلام من جديد وبين من كان مسلما قبل ثم فعل ناقضا من نواقض الإسلام. وأقول كذلك من خرج من البدعة إلى السنة، رجل كان مع الخوارج مع الإخوان المسلمين مثلا وعنده بعض الرواسب من فكرهم المنحرف الضال، وربما وأنه يكون عنده شيء من هذا الفكر ويتكلم به أمام بعض أهل السنة، فتجده يثور عليه كالأسد. لا، اصبر علمه، هو جاهل وعنده بعض الرواسب، اصبر عليه، بل اهدي له شيء، افتح قلبه. هؤلاء الخوارج لهم وسائل، لهم طرق كثيرة، ربما يصاحبون الشخص 20 سنة ولا ينصحونه نصيحة في الدين، لو كان حتى يقصر صلاة الجماعة لا ينصحونه بذلك. لماذا؟ حتى لا يترك الجماعة والتنظيم، الذي يقول عن الناس برهان الآن الكيان، هو نفس الكلام، التنظيم هو الكيان، لا تعمل إلا من خلال الكيان. كيان ما هو الكيان؟ هل كان الرسول له كيان؟ له كيان يعمل من خلاله أو الصحابة رضي الله عنه؟ الأمر أمر كتاب وسنة، الدليل من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالذين دخلوا في الإسلام من جديد إذا قالوا لا إله إلا الله وجب الكف عنهم، ثم ينظر بعد ذلك، فإن استمروا على الإسلام وفعل ما يدل على إيمانهم وإسلامهم وما تقتضيه لا إله إلا الله بقوا على إسلامهم، وإن فعلوا ما يناقضها حكم بكفرهم وقتلوا، بدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ولو كانوا لا يقاتلون بعد ذلك لما كان هناك فائدة من التبين. ماذا نتبين؟ أما من كان يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الأول ويزكي ويصوم ثم فعل ما يناقضها كأن يدعو غير الله عز وجل أو يذبح لغيره أو ينظر لغيره أو أنكر وجوب الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج، فهذا يدل على كفره ويكون بذلك مرتدا عن الإسلام والعياذ بالله، لأنه أتى ناقضا من نواقض الإسلام. لكن الذي يحكم عليه من؟ كل أحد يحكم عليه هكذا الكفر أم أهل العلم؟ أهل العلم والقضاء، يرجع أمره إلى القاضي، أن الحكم على الشخص بالكفر يستلزم لوازم، منها تبين منه زوجته ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يلقى عليه السلام ولا يرث ولا يورث. فكيف الإنسان يتساءل هكذا يقول فلان كافر؟ لا، الأمر ليس بسهل. وإلا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما القائل وإما المقول له. فلا ينبغي الإنسان التعجل في تكفير الناس والحكم عليهم بالكفر، وإنما يرد الأمر إلى أهل العلم والقضاء.
قال رحمه الله وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.
وهذا بسبب عقيدتهم الفاسدة الخبيثة وتكفيرهم المسلمين بالمعاصي، حيث قالوا من زنى من ارتكب كبيرة، من زنى كفر، ومن سرق كفر، ومن شرب الخمر ولو مرة واحدة كفر. ويتعبد الخوارج بعبادات عظيمة، فيصلون بالليل ويصومون بالنهار ويجاهدون بشجاعة وبسالة. إن هذا الشاب والفتى الذي لغم وربط على وسطه يعني أشياء متفجرات، لا شك أن عنده شجاعة عظيمة، ولكنها شجاعة بالحق أم بالباطل؟ بالباطل لا شك. فيتعبد الخوارج بعبادات عظيمة، يصلون بالليل ويصومون بالنهار ويجاهدون بشجاعة وبسالة، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وجهادهم مع جهادهم، فهم رهبان بالليل وسود بالنهار. ومع ذلك في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان. سيتجد الخوارج الآن أكثر هؤلاء الأولاد صغار السن، ليس عندهم خبرة وتجربة في الحياة، سفهاء الأحلام، تجلس تفاهم فيه سنة لو فهم العمود فهمه هو، أو ربما يفهم العمود والجدار لا يفهمه هو، لأنه تربى على ذلك، ليس على تعظيم الدليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما على تعظيم القائد والرئيس والأمير، يسمع له ويطيع بدون وعي ودون نقاش. يقولون من خير قول البرية، تكلموه بالأدلة من الكتاب والسنة ولكن بدون فهم صحيح، سفهاء الأحلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني السهم إذا ضربته بقوة ربما نفذ من المرمى من الجهة الأخرى دون أن يصيب دما من قوة الضربة، يخرج بلا دم من قوة الضربة. هذا على سرعة خروجهم من الإسلام ومن السنة، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا لقيتموه فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. في قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وفيهما لكن يعكر صفو ذلك، أو يعني ربما يعترض أحد يقول: لما قام ولولا لما قام فرقوص بن زهير أبو من كنيته ماذا؟
ذو الخويصر.
ذو الخويصر يلقب به الخويصر التميمي. فقال: اعدل يا محمد. لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة أرسل إلي علي بن أبي طالب من اليمن، قسم بين أربعة من أصحابه، فقام رجل غائر العينين كث اللحية واسع الجبين ناتئ الجبين، فقال: اعدل يا محمد، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يعني طعن في الرسول باطنا وظاهرا. وذلك لا تستغرب حينما أولاء الشباب يكثر العلماء الكبار، لكن إذا كان قال للرسول اعدل، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، الذي يحترمونك أنت الخوارج؟ لا، لا يحترمونك، بل سيكفرونك ويقتلونك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ ثم التفت إلى أصحابه وقال كما في حديث أبي سعيد: إن من ضئض هذا قوما يقرؤون القرآن. ضئض هذا يعني أشباهه، ولا من نسله، الظاهر أنهم أشباهه، يمرقون لا يقرؤون القرآن، لا يجاوز تراقيهم حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وأقول ما هو واقع، أين هم الآن في اليهود؟ أين قتال الخوارج لليهود؟ أين؟ أين هم؟ بل هم فتحوا باب الشر على المسلمين المساكين في فلسطين، فتحوا باب الشر، ليس عندهم قوة ولا قدرة، وتقاتل دبابة بحجر وتقول تكذب وتقول إن حصل كرامات والدبابة يعني مزقت بالحجر، كلام كلام كذابين. الله قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وإذا لم يكن قدرة، فالله جل وعلا قال في أول الجهاد ماذا: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. الصحابة الله قال لهم كفوا أيديكم مستضعفون، ويأتي خباب النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، لما اشتد به أذى المشركين حتى أحرقت فروة رأسه رضي الله عنه، مولاته تعذبه حتى أحرقت فروة رأسه، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في ظل الكعبة يتوسل بردة له، فيقول: يا رسول الله، ادعو الله لنا، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ قال: يا خباب، إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه فيشق نصفين، ثم يؤتى بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، يعني شفك الذبيحة، لا يصرفه ذلك عنك والله في غير الصحيحين والصحيحين، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يعلمه الآتي من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. فطريق النص ماذا؟ الصبر مع عدم العجلة والطيش. خلاص أفتى كبار العلم مثل الشيخ بن باز رحمه الله، قال: لا تقاتلوا اليهود وعاهدوهم حتى تمكنوا من الرقاب. قال: لا، اليهود ليس لهم عهد. الرسول عاهدهم إلى أن نقضوا العهد وأدبهم، لكن أنت ليس عندك قدرة، وليس عندك سلاح، وليس عندك رجال، وليس عندك جيش، وتدخل تغامر مهما كنت شجاعا. ألا ترى أن خالدا في مؤتة، خالد بن الوليد، رجع بالجيش ولا ما رجع؟ رجع، وعد النبي عليه الصلاة والسلام هذا نصرا عظيما، محافظ على قواته وجيشه، حافظ على أرواح المسلمين. فهؤلاء القوم ليس عندهم عقل، فيهم سفه شديد، يمرقون من هذا، ولذلك سجنوا في العراق، وسجنوا في أظن في أفغانستان أيضا، وحتى النساء منهم تركت الأعراض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما ارتد بعض هؤلاء النسوة لما خرجنا من هذه السجون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. وهذه الرواية في الصحيحين استشهد بها سماعة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على كفر الخوارج، لأنه قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، لا يعودون للإسلام والعياذ بالله. وكفر الخوارج فيه خلاف بين أهل العلم، ومن يقول إنهم كفار أدلته قوية لا شك، لكن جمهور الصحابة على كفر الخوارج أم على كفرهم؟ على عدم كفرهم، لأن علي رضي الله عنه لما سئل أكفارهم قال من الكفر فرق، أما رواية إخواننا بغوا علينا فهي رواية غير صحيحة. وما كان لأبي الحسن رضي الله عنه الذي أدب الخوارج أن يقول عنهم إخواننا، كيف هم إخواننا؟ والرسول يقول لنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهذه الرواية أيضا قوية في الاستدلال، أن قتال عاد قتال ردة أم قتال طائفة ممتنعة؟ قتال ردة، في رواية قتل ثمود، أولئك كانوا كفار. ولكن الأظهر الله تعالى أعلم ولا صح أنهم ليسوا كفار، ولكن خطرهم عظيم جدا على الإسلام، عظيم جدا على الإسلام، يصدون عن الدين، يصدون عن شريعة الله سبحانه وتعالى. لما يأخذون الشخص ويقطعون رأسه ويلعبون بها لعبة الكرة، هذا كيف رسول الله ناعم المثلة حتى في الجهاد، لا تمثل بأحد، لا تجزع أنفا ولا تبخر بطنا ولا تفقع عينا، لا يجوز هذا، خلاص قتلت، لماذا تمثل ببدنك؟ إلا أن يكون قصاصا، ما جاء في السيرة هذا قصاص. نعم الله.
عبد الله شايفنا ولا؟ لسه 14 دقيقة.
طيب.
قال رحمه الله: مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة رضي الله عنهم، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك
ظاهر كلام المصنف القول بماذا؟ تكفيرهم وعدم تكفيرهم؟ بتكفيرهم، وهو ليس بصريح، لكن يظهر من كلامه رحمه الله أنه اختار القول بتكفيرهم، وهذا قول قال به بعض أهل العلم، ولهذا قال فلم تنفعهم لا إله إلا الله. أما الجمهور حمل رواية مسلم لا يعودون إليه، يعني عودة حميدة، ليس أنهم لا يعودون مطلقا، وإنما لا يعودون إليه عودة حميدة على خير والعياذ بالله. نعم. ولذلك لا تغتر، مثلا فلان من الخوارج أو من الإخوان يحفظ القرآن بالروايات العشر ولو كان، لكنه منحرف عقله فكره منحرف، يقتل المسلمين ويكفر المسلمين قبل ذلك ثم يقتله، ولو كان عبادته عظيمة، يصوم النهار ويقوم بالليل ويحافظ على الصلوات ويقرأ القرآن في كل 3 أيام، ولو كان الرسول قال لأصحابه كذلك، مع هذا قال يبرقون منه، يعني يخرجون منه بسرعة. وذلك هؤلاء الشباب طيلوا إذا انحرف، أو يعني ترك هذا الفكر المنحرف، طيلوا يعني في أعضاء الراقصات، طيل عنده غلو في الاستقامة وغلو في التمييع والفسوق والعياذ بالله، ينقلب انقلابا تاما من التشدد العظيم إلى التمييع الشديد والعياذ بالله. لذلك دين الوسط ليس فيه غلو ولا جفاء، فالرسول يقول إياكم والغلو احذروه، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو ما هو ما تعرفه الزيادة عن الحد المشروع. ولكن لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام حبلا مشدودا بين ساريتين يعني عمودين قال لمن هذا؟ قال لزينب. قال لما؟ لماذا تربط حبلا بين عمودين؟ قال إذا فترت يعني ضعفت عن العبادة تعلقت به. فقال ما هي كلمة زجر وتوبيخ؟ ليصلي أحدكم نشاطا فإذا نعس فليرقد فإنه قد يأتي يدعو فيدعو على نفسه. طبعا في اعتكاف الجماعات لازم تقوم وقمتش تعاقب إنك تغسل مواعين أو تطبخ أو خلاص الجماعة الصغر فإذا نعس فليرقد خلاص أو يفتيهم مغفل منهم فيقول خذوا تراميدول ترمدور يخلي الإنسان يصحى طول طوال الليل يأخذ ترمدور عشان يصلي قيام الليل يعني يستعمل محرمة من أجل سنة مستحبة ولا حول ولا قوة إلا بالله لكنه تنطع والتشدد والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه
يعني لابد من الشهادتين حيث أنه لو شهد أن لا إله إلا الله وكذب بمحمد رسول الله هذا لا تنفعه هذه الشهادة لهم نوم متلازمان لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع لرسال النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من توحيد المعبود وهو الله جل وعلا ومن توحيد المتبوع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الشيخ محمد رحمه الله في موضع آخر إذا أقبلت على أي عبادة لا بد أن تسأل نفسك سؤالين لمن فعلت وكيف ستفعل لمن فعلت سؤالا عن الإخلاص وكيف ستفعل سؤالا عن المتابعة فلا بد من الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فاليهود كانوا يقولون لا إله إلا الله ولكن لم تنفعهم لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولذلك يدل هذا على أن شهادة عنص الله ركن في الإسلام أم هي ركن زائد كما يقول ياسر برعاني وكيف ركن زائد يعني جيت بها ما جيت ما في مشكلة تقول الله فقط ولا تقول محمد رسول الله أبدا ركن زائد وما معنى ركن زائد في شيء اسمه ركن زائد الركن إذا تركه الإنسان في الصلاة مثلا تبطل صلاته سواء تركه عامدا أم جاهلا أم ناسيا مثل حديث المسيء في صلاته كان جاهلا الأحكام تركها وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل عندما أنت لسه مسلم من الصلاة وهذا قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي لأنه ترك ماذا الطمأنينة في الصلاة. نعم.
قال رحمه
وبعض الناس يقول أن محمد عليه الصلاة والسلام نبي للعرب فقط لا رسول أرسل للناس كافة أرسل للعالمين عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها كما قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له أدعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟
خلاصة هذه الشبهة أنهم يستدلون على الاستغاثة بالعبادة بسؤال الناس الأنبياء يوم القيامة وطلبهم منهم أن يشفعوا لهم عند الله، فإن الناس لم إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وشد بهم الكرب وذنت الشمس المبعوث حصل للناس شدة وكرب، فيموج الناس بعضهم في بعض ويستغيثون بالأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله، فيأتون آدم فيعتذر، ثم نوحا، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، كلهم يعتذر، ثم يأتون نبينا عليه الصلاة والسلام يقول فأنصلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. قالوا وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يأتي عند القبر ويقول يا فلان أغثني. والجواب كما يقول المؤلف رحمه الله هناك فرق بين الحي القادر وبين الميت، حينما يستغيث الناس بالأنبياء يوم القيامة هم أحياء أمامهم يحاضرون قادرون أن يشفعوا، ونحن لا نمكن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر كما في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. لما خرج موسى وجد رجلين يقتتلان أحدهما من شيعته من بني إسرائيل والثاني قبطي، فاستغاث الإسرائيلي موسى على القبطي فأغاثه فضرب القبطي فقضى عليه، فهذا لا نمكن ولا الناس استغاثة بالحي القادر. والاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من هذا الكرب في هذا الموقف العظيم. أما الكفار فلا يستريحون بل يزداد عذابهم وينتقلون من الموقف إلى النار والعياذ بالله، وكما كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يسألون النبي عليه الصلاة والسلام في حياته أن يشفع لهم، وهي كثيرة، وتقدم ذكر شفاعته عليه الصلاة والسلام في بريرة أن ترجع إلى زوجها مغيث وكان عبدا أسودا. أما بعد مماته عليه الصلاة والسلام فلم يكونوا يستغيثون النبي حاشا وكلا، بل أنكر السلف كون الإنسان يأتي ويدعو الله عند قبره فكيف بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قصة رجل من هذا البيت من هو؟
عباس،
لما قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء،
محمد بن حنفية
والعلي بن حسن العلي بن حسين، نعم، قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني إذا دعوت الله في الأندلس في أقصى المغرب كأن تدعو عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كله واحد، لأن الله يسمعك ويجيبك هنا ويجيبك هنا، ليس هناك أي فضيلة أن تدعو عند القبر. إذن المنكر هي استغاثة بالعبادة، فالاستغاثة بالميت أو الغائب أو بالحي الحاضر غير القادر، أما الاستغاثة بالحي الحاضر القادر الذي معه أسباب ظاهرة وتراه ويسمع كلامك ويقدر فلا بأس في ذلك، مثل لو استغاث غريق بسباح يجيل السباحة فقال أغثني، أو كما لو كان عنده هناك حريق فاستغاث بمن ينقذه ويستطيع ذلك فلا حرج في هذا، لا حرج في هذا، إنما الكلام والشرك أن يطلب منك. لو أنك عطشان وذهبت عند قبر قلت يا قبر أسقيني، يا قبر الله يجزاك خير أسقيني، إذا رأك الناس يقول ماذا هذا الشخص عاقل ولا مجنون؟
يهبل
مجنون، مجنون فاقد العقل، كيف تجلس عند أحجار أو تراب تقول يا حجر اسقني، يا تراب اسقني، أو يا حجر اعطني الولد، يا تراب اعطني الولد، هذا عبث. إذا قال الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، الجواب لا أحد أشد منه ضلالا، لا أحد أشد منه ضلالا والعياذ بالله. نعم
إن شاء الله تقريبا خلص دقيقة.
طيب نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، فقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 17 قال المصنف رحمه الله: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة.
لعلك تذكر قصة أبي وقد الليثي
ومن الدليل. وقال رحمه الله: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول أناس من الصحابة رضي الله عنهم: اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط، لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني
يكفي، ولكن هذه القصة
ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، كما سمعتم هذه القصة قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام لما قال له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وكذلك حديث عاد بإسلام لما خرجوا إلى حنين ورأوا شجرة المشركين أو سدرة يتبركون بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، إنها السنن، يعني السبل والطرق، طرق المشركين. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذه القصة تريد أن المسلم بل العالم، هؤلاء الصحابة وإن كانوا حدثاء عالم بالكفر، قد يقع منه شيء من الشرك ولا يدري عنه. ولئن قال إبراهيم عليه السلام: خليل الرحمن وأبناه أنبياء مرسلون، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه هو الذي كسر الأصنام، وهو الذي دعا إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، وهو الأمة، إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما في الخير وقدوة فيه، وهو الحنيف المقبل على الله المعرض عما سواه، وهو أحد الخمس ذو العزم من الرسل، وهو الذي أبناؤه أنبياء ومرسلون، ومع ذلك يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وبعض الجهال اليوم يقول: نحن لا نحتاج إلى دراسة التوحيد لأننا فهمناه، وهذا غلط، بل هذا من الجهل، فمن ظن أنه علم فقد جهل. قال الإنسان: التحرز والحذر من الشرك وأنواعه، ولو كان مؤمنا موحدا، ولو كان عنده بعض العلم، فلا بد من التحرز والحذر والتعرف على أسباب الشرك وأنواعه حتى لا يقع في شيء منها. وعليه أن يصدق في الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ويبتهل ويتضرع في أن يجنبه الله الشرك وأسبابه. فقد يتجنب الشرك في الظاهر، وفي أعمال القلوب يقع في الشرك والعياذ بالله في الباطن. ولهذا سأل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهو ولد الأنبياء وإمام الحنفاء، سأل ربه ودعاه، قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس وهو الذي كسر الأصنام وصمد صمود الجبال الراسيات أمام المشركين الوثنيين من أبيه وقومه وألقوه في النار، ومع ذلك نجاه الله سبحانه وتعالى. قال للنار نزعها ساب الهلاك فيها: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فجعل الله بردا مع سلام على إبراهيم عليه السلام. ثم بعد ذلك يخاف على نفسه وبنيه الذين هم أنبياء إسماعيل وإسحاق وأبناؤهم أنبياء، فنبي عليه الصلاة والسلام من ذرية من؟
إسماعيل
أبو العرب، سلالة الأنبياء. وإسحاق أنجب يعقوب نبيا، ويعقوب أنجب يوسف نبيا، سلالة الأنبياء، وهو القدوة عليه السلام. ومع ذلك يسأل ربه ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولهذا يقول الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال إبراهيم التيمي رحمه الله: من يأمن من البلاء بعد خليل الله إبراهيم حين يقول: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فلابد للإنسان والإخوة أن يتفقد توحيده وإخلاصه وصدقه مع الله سبحانه وتعالى، مع مجانبة الشرك في الظاهر، أيضا يجانبه في الباطن بإخلاص العبادة لله وتجنب الشرك. نعم.
قال رحمه الله: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما
وإذا تكلم المسلم المجتهد بكلمة الكفر جاهلا، فالجهل عارض من العوارض الأهلية التي تمنع من التكفير، هو لا يدري عنها، أو أنه قام به فرح شديد أثقله الشعور وقال كلمة الكفر، كقصة من؟ كما عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا فقد دابته في الصحراء وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها وأتى ظل شجرة اضطجع تحتها ينتظر الموت، فبينما هو كذلك حينما استيقظ فإذا بها قائمة عنده، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة إذا قال الإنسان بدون فقد الشعور يكون كافرا. إذا قال: اللهم أنت عبدي، قال لله: أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر. لكن هذا الرجل قام به مانع وهو فقد الشعور شدة الفرح، لا يدري ماذا يقول، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. هذا يدل على أن الإنسان لا يستعجل في تكفير الناس، لا سيما منهم الجهال، ولا يحكم عليهم بالكفر إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ثم نبه وتاب من ساعته، فلا يضر هذا لأنه تكلم عن جهل. وبنو إسرائيل مع صلاحهم وعلمهم طلبوا عن جهل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم نبههم موسى كريم الرحمن عليه السلام وتابوا من ساعتهم ولم يفعلوا، وكذلك الصحابة فلا تاب عاد بكفر لما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها كما للمشركين شجرة، فنبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصحهم فتابوا من ساعتهم، فإن كان الكلام هذا عن جهل فلا يضرهم. وانظر إلى قول الجارية في يوم عيد كما عند البخاري في الصحيح لما قال: وفينا نبي يعلم ما في غدي، لما دخل الصديق رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام وعنده جاريتان تغنيان بيوم البعاث، ويوم من أيام الجاهلية مشهور عند العرب. فلما دخل الصديق قال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا أبا بكر دعهما، فإن اليوم يوم عيد حتى تعلم يهود أن في دين موسى. فتركهما إلى أن قالت إحداهما: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فماذا فعل الرسول؟ هل كفرها بذلك؟ داعي للغيب هذا كفر. قال دعي هذا وقول الذي كنت تقولين. الوقت وقت عيد واعتدي نصيحة مختصرة، ليس وقت محاضرة. بعض الناس يأتي العيد ينصح أحد يعطي خطبة أو محاضرة، لا ليس مناسب لكل مقام المقام، فليس مناسب يوم العيد يستخدم الناس يوم فرح ويوم سرور. طفل أخطأ، رجل أخطأ، امرأة أخطأ، يعني يكون تعليق خفيف على الخطأ. نعم.
قال رحمه الله: وتفيد أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، قد غلظ النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الصحابة لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال سبحان الله رعدوا في رواية الله أكبر انظروا لك أبي واقب إليه، أو الله أكبر، وهذه تقال عند التعجب، وقيل سبحان الله عند التعجب من الأمر الجيد، والله أكبر من الأمر القبيح. لكن إن صحت هذه سبحان الله هنا فهذا يدل على أنها تقال في الخير والشر. سبحان الله تنزيها لله عن كل نقص. سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلههم إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده، وهذا من أكثر أقسام النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده، أو كان يقول ويم الله يعني ويمين الله، ويجوز القسم بصفة من صفات الله، ولكن الصفة لا تدعى، لا تقول يا رحمة الله ارحميني، يا مغفرة الله اغفري لي، فهذا من الشرك كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإنما يتوسل إلى الله عز وجل بصفاته أو بأفعال العباد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فقال لهم موسى عليه السلام لبني إسرائيل إنكم قوم تجهلون، وصفهم بالجهل مع صلاحهم وعلمهم بسبب هذه المقالة. فهذا يفيد أن الإنسان يغلظ عليه حتى يرتلع وينزجر. نعم. ما فيها الله أكبر سبحان الله. طيب. نعم.
قال رحمه الله: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر
هكذا.
نعم.
شبهة أخرى.
شبهة أخرى.
طيب.
يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. وهؤلاء
خلاصة هذه الشبهة احتجاجهم بقصة أسامة بن زيد رضي الله عنهما في الصحيحين عن أسامة رضي الله عنه يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرقة مكان، وصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم يعني من المشركين، فلما غشيناه يعني علوه بالسيف قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعودا، يعني لم يقلها صادقا، وإنما خشية يتعود من السيف والعود يعني اللجة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ألجأ إلى الله عز وجل من الشيطان المرجوم عن المطرود من رحمة الله. قلت: كان متعودا، فما زال يكررها. أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ لا يزال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. لماذا يتمنى أسامة ذلك؟ حتى يغفر له، حتى يغفر له رضي الله عنه. وفي رواية حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، إلا يومئذ، يعني بعد هذا الفعل. يقولون في حديث أسامة رضي الله عنه دليل على أن من قال لا إله إلا الله صار موحدا، وأنه لو فعل الشرك يكف عنه. ويسلمنا كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قالوا: هذا دليل على أن الإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجب الكف عنه، لأنه مسلم ولا يضره بعد ذلك شيء. فيقال لهم: قاتل النبي عليه الصلاة والسلام اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، لأنهم ينقضونها بعدم الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. وكذلك قاتل الصحابة بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، لأن إسلامهم انتقض باعتراف بنبوة من مسيلمة الكذاب. وكذلك حرق علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوم بالنار لما غلوا فيه ورفعوه إلى مقام الرب ومرتبة الألوهية، فكفروا وانتقض إسلامهم ودينهم. الحاصل أن هذه الكلمة لا إله إلا الله من قالها عصم دمه وماله إلا بحقها، إلا بحقها. فإذا نقضها جاء بناقض من نواقضها، فإنها لا تنفع حينئذ. فهذه الكلمة لها شروط سبعة كما ذكر العلماء بل ثمانية. وأما من قال الله يجب أن نكف عنه القتل إذا قالها ولا ندري عنه أنه أتى بناقض أو لم يأتي، فهذا مسلم يدخل في الإسلام، فهي الباب الذي يدخل منه الإنسان إلى الإسلام. أما تحقيق الإسلام فإنه يأتي بعد ذلك. نعم في المسند قال الله في نفس القصة، في نفس القصة. أيهما صحيح؟ أيها صحيح وأيها ضعيف؟
الترمذي سبحان الله
صحيح؟ الحديث صحيح؟ اسناده من؟
الترمذي.
نعم.
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي وقر
البيت. سنان بن أبي سنان من هو؟
سنان بن أبي سنان يزيد بن أمية وإخوان ربيعة الجعفري التيمي وإخوان ابن علي المدني. ثقة.
ثقة. هذا صحيح. رواية طيب. ابن رحمن
صحيح
ناصر. طب كيف نقول هنا؟ هل تكرر هذا القصة؟
لعله قال الكل
ما علق عليها الترمذي المبارك فوري في شرح سنة الترمذي.
قال رحمه الله: وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه.
ولكن أعداء الله،
ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث.
نعم. يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى: إن هؤلاء الذين أوردوا هذه الشبهة من المشركين مقرون بأن الإنسان لو جحد الصلاة لم تنفعه. لو الإنسان قال الآن لا يوجد في الإسلام شيء اسمه صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة، هل أحد يختلف في أن هذا كافر؟ لا شك أنه ليس، أن هذا كافر ليس مسلم. فكيف إذا جحد التوحيد وقال بالشرك؟ هذا أولى وأولى. فلو جحد الصلاة لم تنفعه لا إله إلا الله وانتقض إسلامه ودينه، وكذا إذا جحد الزكاة أو الصوم، كيف إذا جحد هذه الأحكام أحكام العملية يكفر، وإذا جحد التوحيد لا يكفر. والتوحيد هو أصل الدين وإفراد الله تعالى بالعبادة. نعم.
قال رحمه الله: فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك.
يعني هذه قاعدة الأصل، إذا أظهر إنسان الإسلام شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجب أن نكف عنه ولا يجوز قتله أبدا، قتله من المنكرات. لذلك ما يفعل الخوارج في زماننا من قتل المصلين، يكفرونهم ثم يقتلونهم. مصلون يشهدون أن الله محمد رسول الله ويصلون ويحجون ويزكون ويصومون، مع ذلك يقتلونهم. قتال ردة، ليس قتل حد، ليس من حقهم إقامة الحد، إقامة الحد للوالي والسلطان ليس لكل أحد. فيصابون عليه من نوافذ المسجد بالرصاص، هكذا هذا الضغط على المصاحف بدماء هؤلاء المصلين. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل المصلين، فهذا مما يصد عن دين الله وعن شريعة الله، فعل هؤلاء الخوارج المالكين. وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الأحلام حدثاء الأسنان، شباب صغير ليس عنده فهم، سفهاء الأحلام عندهم سفه وتسرع، فلأنهم يكفرون العلماء ويبيحون دماءهم، كيف بغيرهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فأما حديث أسامة
وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما
يفعله فتثبتوا. انظر قراءة فتبينوا، آية النساء. قراءة حمزة في هنا ولا في الحجرات؟ وهنا يوجد قراءة حمزة فتثبتوا.
النساء
حجرات. نعم قراءة سبعية.
هذه النساء.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، هذه قراءة سبعية. إذن في النساء هل يوجد فتثبتوا؟ لا. نعم.
فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى.
هذا نزل عنه كلام الله وشرع الله. وهناك فرق بين من دخل في الإسلام من جديد وبين من كان مسلما قبله ثم فعل ناقضا من نواقض الإسلام. ولذلك نبه بعض إخواننا المسلمين في أوروبا، ربما أن أباه أو أمه كانت مصادقة أو كان مصادقا لرجل بالزنا والعياذ بالله، وبعد الإسلام يستمر هذا الفعل، بل ربما يعتقدون حلة أنه حلال أن تبقى مع صديقا لها يزني بها ليل نهار والعياذ بالله. هذا جاهل، هذا الرجل جاهل، لا يعرف أن الزنا حرام، أو لا يزال يشرب الخمر أو يعاقل النساء أو يتعامل بالربا ويعتقد حلة ذلك، لأنه لا يفهم حديث عهد الإسلام. هذا أولا لا بد من تعليمه، وتعليمه يكون بالصبر، صبر ورفق ولين، لأنه جاهل وحديث عهد بالإسلام. نعم. في نفس آية النساء. يعني خلاص فتثبتوا. فهناك فرق بين من دخل في الإسلام من جديد وبين من كان مسلما قبله ثم فعل ناقضا من أقل الإسلام. وأقول كذلك من خرج من البدعة إلى السنة، رجل كان مع الخوارج مع الإخوان المسلمين مثلا وعنده بعض الرواسخ من فكرهم المنحرف الضال، وربما وأنه يكون عنده شيء من هذا الفكر ويتكلم به أمام بعض أهل السنة، فتجده يثور عليه كالأسد. لا، اصبر علمه، هو جاهل وعنده بعض الرواسب، اصبر عليه، بل اهدي له شيء، افتح قلبه أنه لا لهم هؤلاء الخوارج لهم وسائل، فيه لهم طرق كثيرة، ربما يصاحبون الشخص 20 سنة ولا ينصحونه نصيحة في الدين، لو كان حتى يقصر صلاة الجماعة لا ينصحونه بذلك. لماذا؟ حتى لا يترك الجماعة والتنظيم. الذي يقول عن نصر هون الآن الكيان هو نفس الكلام، التنظيم هو الكيان، لا تعمل إلا من خلال الكيان. كيان ما هو الكيان؟ هل كان الرسول له كيان؟ له كيان يعمل من خلاله أو الصحابة رضي الله عنه؟ الأمر أمر كتاب وسنة، الدليل من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالذين دخلوا في الإسلام من جديد إذا قالوا لا إله إلا الله وجب الكف عنهم، ثم ينظر بعد ذلك، فإن استمروا على الإسلام وفعل ما يدل على إيمانهم وإسلامهم وما تقتضيه لا إله إلا الله بقوا على إسلامهم، وإن فعلوا ما يناقضها حكم بكفرهم وقتلوا، بدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ولو كانوا لا يقاتلون بعد ذلك لما كان هناك فائدة من التبين. ماذا نتبين؟ أما من كان يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الأول ويزكي ويصوم ثم فعل ما يناقضها كأن يدعو غير الله عز وجل أو يذبح لغيره أو ينظر لغيره أو أنكر وجوب الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج، فهذا يدل على كفره ويكون بذلك مرتدا عن الإسلام والعياذ بالله، لأنه أتى ناقضا من نواقض الإسلام. لكن الذي يحكم عليه من؟ كل أحد يحكم عليه هكذا الكفر أم أهل العلم؟ أهل العلم والقضاء، يرجع أمره إلى القاضي، أن الحكم على الشخص بالكفر يستلزم لوازم، منها تبين منه زوجته ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يرشن في مقابر المسلمين ولا يلقى عليه السلام ولا يرث ولا يورث. فكيف الإنسان يتساءل هكذا يقول فلان كافر؟ لا، الأمر ليس بسهل. وإلا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما القائل وإما المقول له. فلا ينبغي الإنسان التعجل في تكفير الناس والحكم عليهم بالكفر، وإنما يرد الأمر إلى أهل العلم والقضاء. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.
وهذا بسبب عقيدتهم الفاسدة الخبيثة وتكفيرهم المسلمين بالمعاصي، حيث قالوا: من زنى من ارتكب كبيرة، من زنى كفر، ومن سرق كفر، ومن شرب الخمر ولو مرة واحدة كفر. ويتعبد الخوارج بعبادات عظيمة، فيصلون بالليل ويصومون بالنهار ويجاهدون بشجاعة وبسالة. إن هذا الشاب والفتى الذي لغم وربط على وسطه يعني أشياء متفجرات، لا شك أن عنده شجاعة عظيمة، ولكنها شجاعة بالحق أم بالباطل؟ بالباطل لا شك. فيتعبد الخوارج بعبادات عظيمة، يصلون بالليل ويصومون بالنهار ويجاهدون بشجاعة وبسالة، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وجهادهم مع جهادهم، فهم رهبان بالليل وسود بالنهار. ومع ذلك في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان. تجد الخوارج الآن أكثر هؤلاء الأولاد صغار السن، ليس عندهم خبرة وتجربة في الحياة، سفهاء الأحلام، تجلس تفاهم فيه سنة، لو فهم العمود فهمه هو، أو ربما يفهم العمود والجدار لا يفهمه هو، لأنه تربى على ذلك، ليس على تعظيم الدليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما على تعظيم القائد والرئيس والأمير، يسمع له ويضيع بدون وعي ودون نقاش. يقولون من خير قول البرية، تكلموه بالأدلة من الكتاب والسنة ولكن بدون فهم صحيح، سفهاء الأحلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يعني السهم إذا ضربته بقوة ربما نفذ من المرمى من الجهة الأخرى دون أن يصيب دما من قوة الضربة، يخرج بلا دم من قوة الضربة. فهذا على سرعة خروجهم من الإسلام ومن السنة. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا لقيتموه فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. في قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وفيهما لكن يعكر صفو ذلك، أو يعني ربما يعترض أحد يقول: لما قام أولولا لما قام فرقوص بن زهير أبو من كنيته ماذا؟
ذو الخويصر.
ذو الخويصر يلقب به الخويصر التميمي. فقال: اعدل يا محمد. لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة أرسل إلي علي بن أبي طالب من اليمن، قسم بين أربعة من أصحابه، فقام رجل غائر العينين كث اللحية واسع الجبين ناتئ الجبين، فقال: اعدل يا محمد، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يعني طعن في الرسول باطنا وظاهرا. وذلك لا تستغرب حينما أولاء الشباب يكثر العلماء الكبار، لكن إذا كان قال الرسول اعدل، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، تريد يحترمونك أنت الخوارج؟ لا، لا يحترمونك، بل سيكفرونك ويقتلونك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ ثم التفت إلى أصحابه وقال كما في حديث أبي سعيد: إن من ضئض هذا قوما يقرؤون القرآن. ضئض هذا يعني أشباهه، ولا من نسله؟ الظاهر أنهم أشباهه. يمرقون لا يقرؤون القرآن، لا يجاوز تراقيهم حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وأقول ما هو واقع، أين هم الآن في اليهود؟ أين قتال الخوارج لليهود؟ أين؟ أين هم؟ بل هم فتحوا باب الشر على المسلمين المساكين في فلسطين، فتحوا باب الشر، ليس عندهم قوة ولا قدرة. وتقاتل الدبابة بحجر وتقول تكذب وتقول إن حصل كرامات والدبابة يعني مزقت بالحجر، كلام كلام كذابين. الله قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وإذا لم يكن قدرة، فالله جل وعلا قال في أول الجهاد ماذا: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. الصحابة الله قال لهم: كفوا أيديكم مستضعفون. ويأتي خباب النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لما اشتد به أذى المشركين حتى أحرقت فروة رأسه رضي الله عنه، مولاته تعذبه حتى أحرقت فروة رأسه، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في ظل الكعبة يتوسل بردة له، فيقول: يا رسول الله ادعو الله لنا، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: يا خباب، إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار على مفلق رأسه فيشق نصفيه، ثم يؤتى بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، يعني شفة كالذبيحة، لا يصرفه ذلك عنه والله في غير الصحيحين والصحيحين، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يعلمه الآتي من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكن لكم قوم تستعجل. وطريق النص ماذا؟ الصبر مع عدم العجلة والطيش. خلاص أفتى كبار العلماء مثل الشيخ بن باز رحمه الله، قال: لا تقاتلوا اليهود وعاهدوهم حتى تمكنوا من الرقاب. قال: لا، اليهود ليس لهم عهد. الرسول عهدهم إلى أن نقضوا العهد وأدبهم. لكن أنت ليس عندك قدرة وليس عندك سلاح وليس عندك رجال وليس عندك جيش وتدخل تغامر تغامر مهما كنت شجاعا. ألا ترى أن خالدا في موتة خالد بن الوليد رجع بالجيش ولا ما رجع؟ رجع. وعد النبي عليه الصلاة والسلام هذا نصرا عظيما، محافظ على قواته وجيشه، حافظ على أرواح المسلمين. فهؤلاء القوم ليس عندهم عقل، فيهم سفه شديد، يمرقون من هذا. ولذلك سجنوا في العراق، وسجنوا في أظن في أفغانستان أيضا، وحتى النساء منهم تركت الأعراض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما ارتد بعض هؤلاء النسوة لما خرجنا من هذه السجون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. وهذه الرواية في الصحيحين استشهد بها سماعة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على كفر الخوارج، لأنه قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، لا يعودون للإسلام والعياذ بالله. وكفر الخوارج فيه خلاف بين أهل العلم، ومن يقول إنهم كفار أدلته قوية لا شك، لكن جمهور الصحابة على كفر الخوارج أم على كفرهم؟ على عدم كفرهم، لأن علي رضي الله عنه لما سئل أكفارهم قال من الكفر فرق. أما رواية إخواننا بغوا علينا فهي رواية غير صحيحة. وما كان لأبي الحسن رضي الله عنه الذي أدب الخوارج أن يقول عنهم إخواننا، كيف هم إخواننا؟ والرسول يقول لنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهذه الرواية أيضا قوية في الاستدلال، أن قتال عاد قتال ردة أم قتال طائفة ممتنعة؟ قتال ردة، في رواية قتل ثمود، أولئك كانوا كفار. ولكن الأظهر الله تعالى أعلم ولا صح أنهم ليسوا كفار، ولكن خطرهم عظيم جدا على الإسلام، عظيم جدا على الإسلام، يصدون عن الدين، يصدون عن شريعة الله سبحانه وتعالى. لما يأخذون الشخص ويقطعون رأسه ويلعبون بها لعبة الكرة، هذا كيف رسول الله؟ نعم مثلا حتى في الجهاد لا تمثل بأحد، لا تجزع أنفا ولا تبصر بطنا ولا تفقع عينا، لا يجوز هذا، خلاص قتلت، لماذا تمثل ببدنك؟ إلا أن يكون قصاصا، ما جاء في السيرة هذا قصاص. نعم الله
عبد الله شاشنو ولا لسه 14 دقيقة.
طيب.
قال رحمه الله: مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة رضي الله عنهم، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك
ظاهر كلام المصنف القول بماذا؟ تكفيرهم وعدم تكفيرهم؟ بتكفيرهم، وهو ليس بصريح، لكن يظهر من كلامه رحمه الله أنه اختار القول بتكفيرهم، وهذا قول قال به بعض أهل العلم، ولهذا قال فلم تنفعهم لا إله إلا الله. أما الجمهور حمل رواية مسلم لا يعودون إليه، يعني عودة حميدة، ليس أنهم لا يعودون مطلقا، وإنما لا يعودون إليه عودة حميدة على خير والعياذ بالله. نعم. ولذلك لا تغتر، ومثلا فلان من الخوارج أو من الإخوان يحفظ القرآن بالروايات العشر ولو كان، لكنه منحرف عقله فكره منحرف، يقتل المسلمين ويكفر المسلمين قبل ذلك ثم يقتله، ولو كان عبادته عظيمة، يصوم النهار ويقوم بالليل ويحافظ على الصلوات ويقرأ القرآن في كل 3 أيام، ولو كان الرسول قال لأصحابه كذلك، مع هذا قال يبرقون منه، يعني يخرجون منه بسرعة. وذلك هؤلاء الشباب طيلوا إذا انحرف، أو يعني ترك هذا الفكر المنحرف، طيلوا يعني في أعظام الراقصات، طيل عنده غلو في الاستقامة وغلو في التمييع والفسوق والعياذ بالله. ينقلب انقلابا تاما من التشدد العظيم الى التمييز الشديد والعياذ بالله. لذلك دين دين الوسط ليس فيه غلو ولا جفاء. الرسول يقول اياكم والغلو احذروه فانما اهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو ما هو ما تعرفه الزياده عن الحد المشروع. لما راى النبي عليه الصلاه والسلام حبلا مشدودا بين ساريتين يعني عمودين قال لمن هذا؟ قال لزينب. قال لماذا تربط حبلا بين عمودين؟ قال اذا فترت يعني ضعفت عن العباده تعلقت به. فقال ما هي كلمه زجر وتوبيخ؟ ليصلي احدكم نشاطا فاذا نعس فليرقد فانه قد ياتي يدعو فيدعو على نفسه. طبعا في اعتكاف الجماعات لازم تبوه وقمتش تعاقب انك تغسل مواعين او تطبخ او خلاص الجماعه الصغر فاذا ناس فليدخل خلاص او يفتيهم مغفل منهم فيقول خذوا تراميدول 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 يخلي الانسان يسهر طول طوال الليل ياخذ تراميدول عشان يصلي قيام الليل يعني يستعمل محرمه من اجل سنة مستحبة ولا حول ولا قوة إلا بالله لكنه تنطع والتشدد والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة
حتى رجل منهم أفضل.
لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه
يعني لابد من الشهادتين حيث أنه لو شهد أن لا إله إلا الله وكذب بمحمد رسول الله هذا لا تنفعه هذه الشهادة لهم نوم متلازمان لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع على رسال النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد من توحيد المعبود وهو الله جل وعلا ومن توحيد المتبوع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الشيخ محمد رحمه الله في موضع آخر إذا أقبلت على أي عبادة لابد أن تسأل نفسك سؤالين لمن فعلت وكيف ستفعل. لمن فعلت سؤال عن الإخلاص وكيف ستفعل سؤال عن المتابعة. فلابد من الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فاليهود كانوا يقولون لا إله إلا الله ولكن لم تنفعهم لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وذلك يدل هذا على أن شهادة عن الله ركن في الإسلام أم هي ركن زائد كما يقول ياسر برعامي. وكيف ركن زائد يعني جيت بها ما جيت ما في مشكلة تقول الله فقط ولا تقول محمد رسول الله أبدا ركن زائد. وما معنى ركن زائد؟ في شيء اسمه ركن زائد؟ الركن إذا تركه الإنسان في الصلاة مثلا تبطل صلاته سواء تركه عامدا أم جاهلا أم ناسيا. مثل حديث المسيء في صلاته كان جاهلا الأحكام تركها وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل مع أنه أنت لسه مسلم من الصلاة وهذا قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي لأنه ترك ماذا؟ الطمأنينة في الصلاة. نعم.
قال رحمه
وبعض الناس يقول أن محمد عليه الصلاة والسلام نبي للعرب فقط. لا، الرسول أرسل للناس كافة أرسل للعالمين عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها كما قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له أدعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟
خلاصة هذه الشبهة أنهم يستدلون على الاستغاثة بالعبادة بسؤال الناس الأنبياء يوم القيامة وطلبهم منهم أن يشفعوا لهم عند الله. فإن الناس لم إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وشد بهم الكرب وذنت الشمس المبروز، حصل للناس شدة وكرب، فيموج الناس بعضهم في بعض ويستغيثون بالأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله، فيأتون آدم فيعتذر، ثم نوحا، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، كلهم يعتذر. ثم يأتون نبينا عليه الصلاة والسلام يقول فأنصلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. قالوا وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يأتي عند القبر ويقول يا فلان أغثني. والجواب كما يقول المؤلف رحمه الله هناك فرق بين الحي القادر وبين الميت. حينما يستغيث الناس بالأنبياء يوم القيامة هم أحياء أمامهم يحاضرون قادرون أن يشفعوا، ونحن لا نمكن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر كما في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. لما خرج موسى وجد رجلين يقتتلان، أحدهما من شيعته من بني إسرائيل والثاني قبطي، فاستغاث الإسرائيلي موسى على القبطي فأغاثه فضرب القبطي فقضى عليه. هذا لا نمكن ولا الناس استغاثة بالحي القادر. والاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من هذا الكرب في هذا الموقف العظيم. أما الكفار فلا يستريحون بل يزداد عذابهم وينتقلون من الموقف إلى النار والعياذ بالله. وكما كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يسألون النبي عليه الصلاة والسلام في حياته أن يشفع لهم، وهي كثيرة، وتقدم ذكر شفاعته عليه الصلاة والسلام في بريرة أن ترجع إلى زوجها مغيث وكان عبدا أسودا. أما بعد ممات عليه الصلاة والسلام فلم يكونوا يستغيثون النبي حاشا وكلا، بل أنكر السلف كون الإنسان يأتي ويدعو الله عند قبره، فكيف بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ كما في قصة رجل من هذا البيت، من هو؟
عباس،
لما قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء،
محمد بن حنفية
والعلي بن حسن، العلي بن حسين، نعم، قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني إذا دعوت الله في الأندلس في أقصى المغرب كأنت تدعوه عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كله واحد، لأن الله يسمعك ويجيبك هنا ويجيبك هنا، ليس هناك أي فضيلة أن تدعو عند القبر. إذن المنكر هي استغاثة بالعبادة، فالاستغاثة بالميت أو الغائب أو بالحي الحاضر غير القادر. أما الاستغاثة بالحي الحاضر القادر الذي معه أسباب ظاهرة وتراه ويسمع كلامك ويقدر فلا بأس في ذلك، مثل لو استغاث غريق بسباح يجيل السباحة فقال أغثني، أو كما لو كان عنده هناك عريق فاستغاث بمن ينقذه ويستطيع ذلك فلا حرج في هذا، لا حرج في هذا. إنما الكلام والشرك أن يطلب، لو أنك عطشان وذهبت عند قبر قلت يا قبر أسقيني، يا قبر الله يجزاك خير أسقيني، إذا رأك الناس يقول ماذا أسقيني، هذا الشخص عاقل ولا مجنون؟
يهبل
مجنون، مجنون فاقد العقل، كيف تجلس عند أحجار أو تراب تقول يا حجر اسقني، يا تراب اسقني، أو يا حجر اعطني الولد، يا تراب اعطني الولد، هذا عبث. إذا قال الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الجواب: لا أحد أشد منه ضلالا، لا أحد أشد منه ضلالا والعياذ بالله. نعم
إن شاء الله تقريبا خلص دقيقة.
طيب نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، فقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.